طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. كانت الآيات فيما سبق عن أهل مكة كفارها ومكذبيها حينما أبدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أبدوا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقلنا إن هذه مقولة تقولها كثير من الناس وكثير من الأجيال وكثير من الأمم عبر العصور، وهي الزعم بأن اتباع الحق يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى فكان الرد سريعا من واقعهم وحالهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فهذا النعيم الذي هم فيه والأمن الذي هم فيه لم يكن بأيديهم ولا بقوتهم ولا بقدرتهم، فإذا كانوا يخشون أن يتخطفوا لقلتهم فها هم آمنون مع أنهم قلة. فالذي جلب لهم الأمن وهم على هذه الحال من الكفر، فلا شك أن حالهم مع الإيمان ستكون خيرا وتكون أصلح وتكون أقوى. وقد كانت النتيجة كذلك حينما اتبعوا الحق، فتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربها. ثم السنة الإلهية: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وهو ظالمون. فلما كان الحديث عن الأمن وعن بطر النعمة، لأن قريش كانوا أعجبهم ما هم فيه من الأمن وخشوا أن يتخطفهم الناس، أخبر الله عز وجل أن النعم إذا توالت ولم يؤدي العبد شكرها ولم تؤدي الأمة شكرها فيكون سبب هناك، وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها. ومع كل ذلك ما في الدنيا من نعيم وما فيها من أمن وما فيها، هذا كله متاع الدنيا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ومتاع الدنيا قليل، وقد يعطى الإنسان في الدنيا نعيما وقد يعيش في الدنيا من غير أن يناله مكروه يذكر، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. فقد يعيش بعض الناس حياته كلها لم ترد عليه منغصات تذكر، وقد ابتلى بأشياء شديدة في نفسه وماله وأولاده ونحو ذلك، وقد لا يكون كذلك ومهما كان يعني مهما عاش الإنسان مناعما بعيدا عن المنغصات واجتمع له أمن ورغد عيش وحال ساكن بهدوء، مهما أوتي فالدنيا متاع قليل. ولهذا قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ولا سيما إذا علمنا أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فوجود بعض النعم عند الناس ليس الدليل الرضا، كما أن نزعها من بعض الناس ليس الدليل غضب من الله سبحانه وتعالى، وإنما الدنيا شأنها هكذا، الله عز وجل جعلها هكذا، ليس فيها مصلحة محضة وليس فيها أيضا مفسدة محضة، وإنما هي مصلحة ومفسدة وخير وشر ونعيم وبؤس وهكذا. فما في الدنيا من نعيم وما في الدنيا من زينة فإنه محدود، ولا ينبغي أبدا لعاقل أن يتعلق به. ولهذا قال سبحانه وما أوتيتم من شيء، يعني من أنواع النعم في الأموال في البنين في الأهل في الصحة في النفس، يعني وما أوتيتم من شيء ترضونه، فما أوتيتم من أنواع النعم وأنواع الخيرات سواء أشياء مادية أو أشياء معنوية من الأمن النفسي ومن الصحة ومن الأمن الاجتماعي ونحو ذلك. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، والدنيا مهما طالت فهي قليل، الدنيا مهما طالت فإنها قليل. ولهذا تلاحظ بعض المعمرين الذي 60 و70 و80 وتسألوا عن حياته وكأنها لمحة بصر، مهما طالت الإنسان لا يعني الذي بلغ 70 و80 حينما تسأله ما كأنه مر عليه 70 عاما أبدا، وحتى في 40 و50 لا يرى أنه قضى هذه السنين كلها، بينما لو قلت له إن فلانا لم أره منذ 20 عاما أعدها طويلة، فلان من 20 سنة ما شفته، بينما عاش 80 و70 وكأنها لحظة واحدة. ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، بل حتى أقل من القليل. فحق على الإنسان أن يعتبر، والله عز وجل يقول هنا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ومتاعها قليل وزينتها لا يركن إليها. ثم قال سبحانه وما عند الله خير وأبقى، أمران تتميز بهما نعيم الآخرة، أنه خير يعني أفضل وأحسن وأمتع، وأبقى يعني أطول وأدوم، بل نعيمها لا ينقطع. والعاقل لا يمكن أن يقارن بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، وإذا كان عاقلا حقا فإنه لا يركن إلى الدنيا، يعني مهما رأى من أهل النعيم ومهما رأى مما أوتي أهلها فإنه لا يتعلق به أبدا، ولأنه يرجو ما عند الله عز وجل. وهذا طبعا كما معروف، وهذا ليس هذا المقام البسط، وإلا مر معنا كثير فيما يتعلق بطبيعة هذه الحياة الدنيا، ولا سيما أيضا فيما يتعلق بعمارتها، فلا شك أن المسلم هو أحق الناس بعمارتها على وجه الصحيح، لأن الله عز وجل استخلف ابن آدم في هذه الدنيا ليعمرها على حد قوله سبحانه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلا شك أن عمارة الدنيا بالخير والحق وأن يكون أهل الإسلام هم أهل القوة، هذه أمور ليس هذا مقام الحديث عنها، وهي مطلوبة وأخذ أسبابها ولهذا تكلمنا كثيرا في مناسبات ماضية فيما يتعلق بنظرة الإسلام للحياة ونظرة الإسلام للمال ونظرة الإسلام لما يجب أن يكون عليه المسلمون من قوة وما يكون عليه في أمور كثيرة. فهذا شيء، والحديث عن الدنيا باعتبار قصرها ومتعها وزينتها وأنها لا تستحق أن يتعلق بها أحد فضلا عن مسلم المؤمن، هذا شيء آخر. فينبغي أن يكون التوازن، موازنة أو نظر ثاقب في الحديث القرآن وحديث السنة وحديث الإسلام عن الدنيا بهذين المنظارين، بمنظار عمارتها ومنظار نشر الحق فيها والدعوة إلى الله عز وجل، وما ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام ودولة الإسلام من القوة والجهاد في سبيل الله، وهذا جانب، والنظرة لطبيعة الدنيا ومتعها وزينتها. ومعلوم أنه ليس هناك تناقضا بين هذا وهذا، البتة ليس هناك تناقض بين ما يطلبه الإسلام من أتباعه من قوة وانتشار ودعوة والسعي في أن تكون كلمة الله هي العليا، وبين عدم التعلق بالدنيا والركون إليها، وأن يكون مبتغى الإنسان وغايته وأن يكون مبتغى الإنسان وغايته هو الله والدار الآخرة. فهذا لا تعارض بين هذين الأمرين، والقرآن قد بسط كلا الجانبين. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى. إذا من حيث حقيقة المتاع ومن حيث حقيقة النعيم فلا يقارن نعيم الآخرة ومتاعها بنعيم الدنيا، وكذلك أبقى من حيث الدوام والأبدية في نعيم الآخرة. ولهذا قال أفلا تعقلون، فهذا يدرك بالعقل لمن كان له عقل. وكما قلنا قبل قليل الناظر في حياة الدنيا يدرك قصرها لو تأمل. نوح عليه السلام عاش في سني الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما عمره كله قيل إنه 2500 سنة، قيل ذلك والله أعلم، لكن الذي أخبر به القرآن هو أن عمر دعوة نوح كان 1000 سنة إلا 50 عاما. وقيل إن نوح عليه السلام سئل كيف تجدك في هذه الدنيا على طول عمره الذي أتاه الله عز وجل، قال كداخل من باب وخارج من آخر. وهذا يدركه كل أحد كما قلنا قبل قليل، كل أحد يدركه إذا كان له عقل. فالمعمر 70 و80 إذا سئل ما كأنه عاش يوما واحدا، وما كأن مر عليه 80 عاما، ثمانية حول كاملة كان يراها لحظة بصر. وقلنا لكم قبل قليل لو سئل فلان من متى ما رأيته من 30-40 سنة كأنهم بينما هو يعيش 80 وكأن ما عاش إلا يوم واحد. ولهذا قال سبحانه أفلا تعقلون، فالإنسان إذا تعمل بعقله أدرك، ولكن يغلب على الإنسان ما يغلب من شهوات ومن غفلة ونحو ذلك. ثم قال سبحانه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيضا هذا تأكيد بالمعنى السابق، ولا سيما إذا استصحبنا أن الحديث مع هؤلاء الكفار أن الذين بطروا معيشتهم، وحديث مع هؤلاء الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث مع قصص سابق ذكره الله عز وجل في حال موسى وتقلبه من طفولته إلى شبابه إلى زواجه إلى بعثته وإلى حال قومه معه وهكذا، ثم حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وحال كفار قريش في بلدهم وفي أمنهم والناس يتخطفون من حولهم ونحو ذلك. هذه كلها أحوال كان ينبغي أن تستثير العقل والبصيرة. ولهذا قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، والوعد الحسن الذي هو في الآخرة، كان الآخرة وعد، الآخرة وعد، والله سبحانه وتعالى وعد الصالحين ووعد المؤمنين ووعد المستقيمين وعدا حسنا فهو لاقيه، فهو لاقيه قطعا وحتما، فهو لاقيه، ووعد الله عز وجل لا يخلف وعده. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني هل يستوي هذا وهذا؟ وإذا متع في هذه الحياة الدنيا وسلم من المغصات بأعطي مالا، أعطي بنين، أعطي صحة، أعطي جاها، هذا كله لا يسوي شيئا في مقابل وعد الله عز وجل للمؤمنين الصالحين في الآخرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. واضح أن هذا المتع ليس من المؤمنين، أما التقابل لما قال هو من المحضرين، لأن لفظ المحضر جاء في القرآن بمعنى إما المحضر للعذاب أو بمعنى المعذب. ولهذا في 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 في, في آيات أخرى ولقد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. طبعا هي في 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 سياق المؤمن الذي اطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين المعذبين أو المحضرين للعذاب. فالمحضر هنا بمعنى إما المعذب وإما المهيئ للعذاب، ومثله قوله تعالى ولقد علمت الجنة إنه لمحضرون. ولا شك أيضا أن لفظ المحضر فيها نوع من الوعيد وفيها نوع من التهديد، مع أنه سوف يحضر للمحاسبة وسوف يحضر لينال جزاءه. ولهذا قال سبحانه ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فلا شك أن الإحضار هنا يتباين مع ما وعد به المتقون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فذلك وعد حسن، وهذا أحضر ليجازى على ما أيضا وعد به، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين وأوعد الكافرين. ولهذا قال ثم هو يوم القيامة من المحضرين للعذاب. ثم قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا السياق يبين حال الآخرة، لما قال سبحانه ثم هو يوم القيامة من المحضرين ذكر الله عز وجل شيئا مما يجري يوم القيامة، وكيف أن هؤلاء الكفار في الدنيا من التابع والمتبوع والذين عبدوا من دون الله يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. فهذا بيان لما سوف يكون عليه الحال يوم القيامة، ولا شك من أجل التخويف والتهديد، وأن هذا حق سوف يكون لمن خالف. ولهذا قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا يوم المحشر ويوم القيامة، و التعبير بالنداء لا شك أنه فيه من الوعيد وفيه من 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 ما يتضمنه من شدة محاسبة. وإذا كان يوم القيامة منودي هؤلاء على رؤوس الأشهاد وحصلت هذا النوع من المحاسبة وهذا النوع أيضا من التبادل إما الاتهامات أو البراءة بين كل فريق، هذا نوع ولون من ألوان العذاب والتأسف والأسى. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أعظم ما عصي الله عز وجل به الشرك، ولهذا حديث القرآن عن الشرك حديث طويل، وأكثر أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وحق الله عز وجل هو التوحيد، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا من أخلص لله في توحيده فما له الجنة. وحديث القرآن عن الشرك وحديث عن التوحيد، بل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن كل القرآن حديث عن التوحيد وأهله وجزائه، وحديث عن ضده من الشرك وأهله وجزائه، أبدا كله لو تأملتم عن التوحيد وأهله وجزائه، والتوحيد طبعا بمكملاته، والشرك الذي هو ضد التوحيد أيضا بتوابعه وبأهله وجزائهم. فمما يدل على أن هذه هي القضية الكبرى، القضية الكبرى هي قضية التوحيد وقضية الشرك. ولهذا قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. جعلوهم في الله شركاء وجعلوهم أندادا، فتأتي المحاسبة الشديدة يوم القيامة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الذين حق عليهم القول هم المتبوعون، المتبوعون ممن رضي بالعبادة. ولهذا في الآية الأخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والآية الأخرى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فيتبرؤون منهم. والآية الأخرى أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هذه فئات من المعبودات من دون الله، ممن معبودات تدخل النار، يعني في معبودات لا تدخل النار، كالذين يعبدون الملائكة، الملائكة قال سبحانه كما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن، وكذلك يعبدون الأنبياء ويعبدون الأولياء، هذه ما. ولذلك في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما جاءه قال رضينا، حينما جاءه قال رضينا يا رسول الله أن 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 نكون مع من عبدنا في جهنم، قال لا، ما لغير العاقل أو حتى من رضي بالعبادة، أما من عبد الملائكة أو عبد الأنبياء أو الأولياء هؤلاء لا شك أن الأنبياء والأولياء والملائكة يتبرؤون، لكن المعبودون لا يدخلون النار، وإنما هنا في من رضي بالعبادة كجن وشياطين ونحو ذلك. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. وأشكال هؤلاء كثير يا أخواني، في الذين يعني يشركون بالله كالعلماء والأحبار والرهبان، وأحيانا قد يكون بعض حينما المتبوعون الملأ المستكبرون الذين حول كلهم على خطر عظيم، دخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويغون الناس مصيرهم واحد. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، يعني كلنا في طريق واحد، نحن كنا غوينا فأغويناهم فاتبعونا كما يتبرأ الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان وما كان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. طبعا كذب، فكذبوا في الدنيا وكذبوا في الآخرة، فهم قال أغويناهم كما غوينا ما كانوا يعبدون عبدوكم من دون الله بذرعكم. ثم أيضا تأنيب آخر وتبكيت، وقيل ادعوا شركاءكم، هؤلاء دعوتهم من دون الله قدروهم، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، يعني نهاية الانكشاف ونهاية الخسارة ونهاية التبار ونهاية الفضيحة. فقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، لأن هذا هو يوم الحساب ويوم الجزاء، ورأوا ما أعده الله عز وجل للكافرين والمشركين والظلمة. ولكن ما ينفع ولا تسعة من دم، ويقول لو أنهم كانوا يهتدون، يعني يندمون لو أنهم كانوا يهتدون وأنهم كانوا من أهل الهداية حتى يسلموا من هذا العذاب الشديد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. الحقيقة أن التكليف مبني على قضيتين كبريين، الأولى حق الله عز وجل والثانية حق المرسلين. فهناك سؤال: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ هذان السؤالان الكبيران عليهما مدار التكليف كله. الأول قوله ويوم ينادين فيقول شركائي، الثاني ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذه قضية تجمع لك الدين كله، تجمع لك الدين كله. الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية ماذا أجبتم المرسلين. وهي تحقيق الحقيقة، تحقيق الشهادتين، تحقيق الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقيق شهادة لا إله إلا الله هي حق الله عز وجل، وتحقيق الشهادة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه. وهذا تكلمنا عنه كثيرا على حد قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا ماذا كنتم تعبدون، حنفاء مستقيمين عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة مبناها على هذين الركنين العظيمين، حق الله عز وجل في العبادة وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع والطاعة. ولهذا قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وطبعا دعوة المرسلين هي التوحيد، دعوة المرسلين هي التوحيد، لكننا لا نعرف حق الله عز وجل إلا بما جاء به رسول الله عليه السلام. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء. يومئذ يوم القيامة، لأن السؤال هذا يوم القيامة، وحتى يوم القيامة ما ينفع الجواب، يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن الأنباء، لكن هذا نوع من القلب بشدة المبالغة، ولا عموا هم عن عموا عن
القول الحق، لكن قلب السبك بحيث كأن الأنباء هي التي عميت، بينما الواقع هم الذين عموا عن الأنباء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، لا 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 لم يحوا جوابا، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني طبعا السؤال المنفي هنا آيات وقفوهم إنهم مسؤولون، فهذا هذا السؤال المثبت غير السؤال المنفي هنا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذه أيضا حينما تلاحظ هذا الترتيب وهذا الموقف الرهيب الشديد من هذه المحاسبة الدقيقة لهؤلاء العتاة وهؤلاء المجرمين الذين كانوا على ضلال شديد في الدنيا، ثم كان لهم هذا الحساب الشديد، ثم تأتي الآية هنا فأما من تاب وآمن. انتقال كأنه يكون بردا وسلاما على الأكباد بعد أن نظرت هذا الموقف الرهيب، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى فكان من أهل الإيمان والعمل الصالح، هذا هو سبيل الفلاح. ومع هذا جاءت الآية فعسى أن يكون المفلحين. طبعا العلماء قالوا إن عسى ولعل من الله واجبة، عسى ولعل من الله واجبة، لكن إذا نظرنا إليها من باب عمل المكلف، فإذا كانت عسى راجع إلى عمل المكلف يتبقى على بابها، بمعنى أن الإنسان قد يعمل عمل لكنه لا يضمن النتيجة، بمعنى أنه يعمل وهو في منزلة الرغبة والرهبة، وفي منزلة الخوف والرجاء، وفي منزلة الخوف والطمع. ولهذا تأتي قضية الترجي لعل وعلا، فإذا كانت راجع إلى عمل المكلف فهي على بابها يرجى له، وإذا كانت إلى وعد الله عز وجل فوعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنه في عرفة وجد دراهم مبلغ قدره 50 ريالا، ثم بحث عن صاحبها فلم يجده، فما الحكم؟ يتصدق بها. وطبعا عرفة ليست من الحرام، عرفة ليست من الحرام، فإن عرفها وأراد أن يعرف لمدة يعني سنة أو نحو ذلك ثم يملكها، أو يتصدق بها. أما لو كانت من 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 لقطة الحرم فإن لقطة الحرم لا تملك، لكن عرفة ليست من الحرم. أرجو الإفادة إذا أردت أن أقوم بعمل عمرة لأمي وأبي وزوجتي وابني، هل أحصل منهم على توكيل لفعل ذلك مع العلم بأنهم مقيمون خارج السعودية؟ إذا كان لم يسبق لهم أن يعتمروا عمرة الإسلام، أمك وأبوك وزوجتك وابنك لم يسبق لهم أن يعتمروا عمرة الإسلام وهم قادرون على ذلك، فلا بد أن يأتوا بأنفسهم إذا كانوا قادرين بأبدانهم وأموالهم، عندهم قدرة بدنية وقدرة مالية، فلا بد أن يأتوا بأنفسهم ما دام أنهم لم يعتمروا عمرة الإسلام. أما إذا كان سبق لهم أن اعتمروا فلا مانع إذا وكلوك، واستحسن أن يوكلوك. وكذلك أيضا إذا كانوا غير قادرين على سبق، يعني لم يعتمروا عمرة الإسلام لكنهم غير قادرين، لا مال ولا بدن ولا ترجى قدرتهم، فأيضا لا مانع إذا وكلوك. ما حكم من نسي أن يسمي الله على ذبيحته؟ وهل استقبال قبل عن الذبح شرط؟ من نسي ذبيحته صحيحة إن شاء الله، من نسي فالذبيحة حلالا، أما استقبال قبلة فهو مستحب ليس بواجب. لو ذبح على غير قبلة ما في معنى. كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى إنها ليست إنها من الطوافين وأنها ليست بنجس، وبين قول العلم إن روث الهرة وبولها نجس؟ أينما هذا بالنسبة لريقها، ريقها هو الذي إذا شربت من الإناء أو من الطعام فهو طاهر. الهرة وما دونها في خلقة، الهرة وما دونها في الخلقة هذه مما يبتلى به الناس في بيوتهم كالفأر وكالأشياء، هذه كلها في حكم الهرة. فهي داخل في علة التطواف في قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطواف، إنها هنا بمعنى التعليل، يعني كان قال لأنها أو بسبب التطواف، بمعنى أنها هذا مما تعم به البلوى، مما يبتلى به الناس لكثرة ملابستهم لها وعيشها وعيش الهرة وأمثالها بينهم، ولا يستطيعون أن يفكوا منها. هذا هو وجه التخفيف في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ويبدو أن أيضا أن بولها وروثها كان ينبغي أن يدخل في هذا الحقيقة، لأنها في قول إنها ليست بنجس، وإن كان الحديث إصغاء الإناء لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى لها الإناء فهي الشرب، لكن إذا كان التعليل هو الابتلاء وعموم البلوى والملابسة فيقول لك كما قال السائل الفاضل أن العلماء فرحوا بنجاسة بولها ونجاسة روثها، هذه الرغم مفروق. بل حتى الفأر أيضا كذلك بوله نجس. ما هو الراجح في مسألة العذر بالجهل؟ لا شك أن الجهل سبب من أسباب الأعداء، لكنه له ضوابط، فهناك أمور لا يعذر بجهلها، كفروع الأعيان ومثل وقضايا الدين الكبرى، مثل العبادة الكبرى وقضية التوحيد وقضايا هذا لا يعذر بالجهل، وإنما الجهل يكون بالأمور التي هي دون ذلك، وبما يعني يتصور فيه الجهل. وأيضا العذر بالجهل لا يعني كذلك صحة العمل، وإنما يعني رفع الإثم أحيانا، وإن كان في حق الكلام على الجهل فيه تفصيل دقيق، بل حتى بعضها قد يصح العمل، مثلا لو 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 صلى وهو يجهل نجاسة على ثوبه فعلا بها الصلاة صحيح، ولكن كما قلنا في القضايا الكبرى في الجهل لا يعذر بها، ما علم الدين بالضرورة وأركان الدين الكبرى كما قلنا فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالرسالة وما يتعلق بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق، هذه لا يعذر بالجهل بها. أما ما دون ذلك فإنه متفاوت، العامة البادية فيما يعني تصور الجهل به، هذا بابه واسع. وكذلك أحيانا حتى بعض قضايا العقيدة، دقائق العقائد، هذه أيضا قد مما يعني يعذر فيها العامة أو لا يكلفون بها مما لا يفقهونه. فحتى أحيانا حتى قد يكون أيضا حتى بعض طلبة العلم بأن الزعم بأن العالم يحيط بكل شيء، هذا معروف أنه غير وارد، يعني كما يجهل بعض دقائق الفقه قد يجهل بعض دقائق العقائد. هل لي أن أتقدم لسد فجوة في الصف الذي أمامي أثناء الصلاة؟ لا مانع، هذه تعتبر خطوات يسيرة. غادرنا المدينة المنورة على نية العمرة بالسيارة وبدون علم تخطينا ميقات أبي علي، وعلى مسافة 250 كيلو من مكة علمنا بذلك وأحرمنا من هناك ودخلنا مكة وأدينا وفهم الحكم. إحرامكم صحيح، ولكن عليكم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، عليكم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. يقول كلما حدثت الأصدقاء أو الأقارب عن فضل السكنة بمكة وترغيبه في السكنة فيها تذرع واعتذر بما يروى على ألسنة العامة من ترك الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه السكن لمكة خوفا من ارتكاب الوزر فيها، هل صحيح؟ لا، غير صحيح. ابن عباس لا شك أنه ترك مكة وذهب إلى الطائف لأنه كان مختلفا مع ابن الزبير، لكن ما ذهب منها بقضية الذنوب، إنما تركها لأنه كان مختلفا مع ابن الزبير. يقول عندي والدة كبيرة في السن وهي مصابة بمرض نفسي ولم تصم رمضان الماضي، فقمت بإطعام 30 مسكينا، ذهبت إلى صاحب مطعم ولا شيء 30 أو 30 يبدو مطعم أو شيء، 30 صحن رز عليها ربع دجاج فقط للواحد وهي كافية له إلى مع الشبع، فهل تكفي إلى آخره ولا بد من زيادة الإطعام؟ أولا، إذا كانت والدتك مكلفة ومعها عقلها وعاقلة ولم يصب خرف ولا ضياع في التفكير، فهي مسؤولة عن نفسها، فإذا كانت قادرة على الصيام لا يكفي الإطعام، كانت صحيحة وعاقلة فإنه لا يجزي الإطعام، لابد أن تصوم، وإن كانت تركت ذلك عمدا فلابد أن تنبه وأن تخوف بالله عز وجل فإنه لا يجوز. وأما إذا كانت غير عاقلة وأصابها إما خرف بسبب كبر السن أو بسبب المرض فإنه لا صيام عليها ولا يطعم، لكن غير عاقلة. أما إذا كانت عاقلة وصحيحة لكنها لا تستطيع الصيام بسبب مرضها أو بسبب كبرها تقدم سنها، هي عاقلة لكنها لا تستطيع الصيام، فحينئذ تطعم عنها، والإطعام لابد يكون بإذنها إذا أطعمت عنها لأنها عبادة، والعبادة لابد من النية، ولا يكفي أن تطعم أنت بنفسك من غير توكيل منها لك، لأن هذا أمر متعلق بها هي. فإذا كانت غير مستطيعة على الصيام لكبرها أو لمرضها ولا يرجى أيضا استطاعتها ولا يرجى برؤها، فلا مانع أن تطعم عنها، لكن بعد أن توكلك وأن تنيبك، لأنها عبادة ولا بد في العبادة من نية. يقول: قسم ابن القيم رحمه الله الدعوة إلى ثلاث مراتب، معتمدا في ذلك على مرادة كتاب الله تعالى من دعوة الله تعالى بالحكمة والمعبحثة والجدال بالتي يحسن، فجعل الحكمة لطالبي الحق والمهتدين وذلك بالبرهان والحجة، وجعل الثانية وهي المعبحثة لعامة الناس وما فيه من رفضة وحاجة الرغيب والترهيب، وجعل الثالثة للمعاندين المكابرين مجازم إلى آخره. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره غيره، ذكر ابن القيم رحمه الله وذكره غيره، وهذا تقسيم يعني لا بأس به، مع أنه يمكن أن الحكمة تكون للجميع والموعظة للجميع والجدل للجميع، يعني يختلف الحال الحقيقة، وإن كان هذا لا بأس به، لكن قد الحكمة يحتاجها كل أصناف الناس، يحتاجها طالب الحق ويحتاجها العامي ويحتاجها أيضا كذلك المكابر أحيانا، وكذلك الجدل أحيانا قد تحتاج إلى حتى العامة قد تحتاج لكن تناقشه نوع من النقاش على مستوى عقله، وكذلك أيضا المكابر قد يحتاج نوع من الحكمة وإن كان لا شك أنه معه جدل، لكن الأمر أوسع من ذلك، الآية أوسع من ذلك. ما حكم طواف المرأة حول الكعبة بدون محرم؟ لا مانع تطوف وتسعى بدون محرم، ما في مانع، أدم أنها لا تخفى على نفسها ولا فتنة، ما في مانع إن شاء الله. ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة عند دخول المسجد وبعد الطواف خلف مقام إبراهيم من غير مناسك العمرة وزيارة مسجد قباء وعند الروضة في المسجد النبوي الشريف؟ تحية المسجد هذه التي فيها خلاف، هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بينما الحديث الآخر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات. فالذي يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب فإنه يجيز صلاة تحية المسجد في وقت النهي، والأمر في هذا من حيث الترجيح كما يقول الشوكاني: الترجيح فيه من المضائق، الترجيح فيه من المضائق، ولهذا نقول الأمر فيه سعة، من صلى لا ينكر عليه في تحية المسجد ومن لم يصلي فلا ينكر عليه. أما فيما يتعلق بركعته الطواف فإنها تصلى في كل وقت حتى في وقت النهي، ركعتها الطواف في أي وقت. زيارة القبة كذلك أيضا ينطبق عليها ما قلنا قبل قليل في تحية المسجد، لأنه مسجد والإنسان إذا دخل في وقت النهي ف الصلاة التي يصليها هي تحية المسجد، فإذا كان في غير وقت النهي طبعا يصلي ما تيسر، وإذا كان في وقت النهي وصلى تحية المسجد بناء على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل فالأمر فيه سعة. أما الروضة لا، فلا يصلي في وقت النهي إلا إذا كان تحية المسجد، إذا كان تحية المسجد فالخلاف يجري في كل هذه الأمور. صلاة المرأة في المسجد الحرام تكون في غطاء الوجه والكفين؟ نعم، إذا كان عندها رجال أجانب، إذا كان يمر بها رجال أجانب فتغطي وجهها ولو في الصلاة. سألني أحدهم أنه أتى من جدة مع صلاة العشاء وصلى العشاء ولم يصل المغرب، فقلت له صلي المغرب وعليك إعادة صلاة العشاء بعدها، قال لي هل أقصر العشاء أو الإقامة يوم واحد؟ قلت له إذا الإقامة أقل أربعة أيام يجوز للمسافر القصر. أما أمره بالإعادة فصحيح أنه يعيد الصلاة لأنه لابد من الترتيب، صلي المغرب ثم العشاء. أما القصر فالذي بين جدة ومكة ليس مسافة قصر، مسافة قصيرة، ليست مسافة قصر، وإنما عليه أن يتم. نصاب زكاة المال بالريال السعودي كم أقله إذا ملك الإنسان وحال عليه الحول، هل هو 50 ريال، 100 ريال، له 56 ريال فضة، 56 ريال من الفضة، فيمضى في السوق إذا سألت الصرافين كم تعادل 56 ريال فضة مقابلها بالورق، لا أدري، سألت القديم أن يقارب حوالي 13 ريال. الريال الفضة يساوي، طبعا قديم لا تعتمد عليه، إنما أذكر لك ذلك من باب التقريب حتى تفهم، وإلا عليك أن تسأل الصرافين. فكان في فترة يساوي الريال الفضة يساوي 13 ريال ورق، فإذا ما ضربت 56 في 13 يصير 10 في 56 560، وثلاثة في 56 168، و 560 كم تطلع؟ أحسبها عادة تقريبا 728، سيكون النصاب 728 ريال ورق إذا كان قيمة الريال الفضة تساوي 13 ريال ورق. والله ما أعرف هذا الحديث، من وجد في القرآن وجد في النبوة وتلقى، لا ما أعرف هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وسوف